بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمة الله عليه وغفر له. ما زلنا في كتاب القضاء، وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه: الترهيب الراشي والمرتشي والساعي بينهما. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجة ولفظه قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعنة الله على الراشي والمرتشي. وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. رواه الترمذي وحسنه، وابن ماجة في صحيحه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الرشوة في الحكم كفر، وهي بين الناس سحت. رواه الطبراني موقوفا بإسناد صحيح. هذا الباب باب عظيم وخطير، يتعلق بكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، ألا وهي الرشوة، عافانا الله وإياكم. والرشوة تفنن أهل العلم في بيان تعريفها، ومختصر ذلك أن معنى الرشوة هي دفع مال لإحقاق باطل أو لإبطال حق. دفع مال لإحقاق باطل أو إبطال حق، هذا باختصار. وإلا أهل العلم تفننوا في ذكر معنى الرشوة. الرشوة طبعا محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، والعقل السليم أيضا يدل على أن الرشوة لا خير فيها، بل إن جميع الأنبياء وجميع الشرائع السابقة جاء من جملة ما جاء فيها تحريم الرشوة. تحريم الرشوة، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال بعض أهل العلم في وجه من أوجه التفسير الراجح، من أوجه التفسير الراجح، أن أكل المال بالباطل المقصود في هذه الآية هو أكل الرشوة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن أكل المال بالباطل عام، ومن جملة ذلك الرشوة. وأيضا يقول الله جل وعلا: سماعون للكذب أكالون للسحت. قال العلماء: السحت هو أكل الرشوة. بعض العلماء قالوا السحت هو الربا، وبعضهم قال هو أكل المال بالباطل. وهذه أوجه صحيحة، يعني لها ما يؤيدها في بقية النصوص وأيضا في نصوص السنة النبوية. بالنسبة للأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة في تحريم الرشوة، وما ذكره المصنف رحمة الله عليه هنا هذا مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لعلكم تلحظون بأن المصنف رحمة الله عليه لما عقد الباب ماذا قال؟ قال: ترهيب الراشي والمرتشي والساعي بينهما، يعني هو الواسطة بينهما. لأن هناك حديث فيه زيادة والرائش، وهذا الحديث المشتمل على هذه الزيادة ضعيف من جهة الإسناد، ضعفه أهل الصنعة من أهل الحديث. وهذا لا يعني بأن الواسطة بينهما ناج من اللعنة أو ناج من الإثم، لا، بل هو مشارك منغمس في الإثم والخطيئة. لأن الله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والقاعدة الشرعية أن الوسائل لها أحكام المقاصد. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في أكثر من موقف أنه حذر من الرشوة، فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا يقال له ابن اللتبية من الأزد جابيا للزكاة، فلما رجع قال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إلي، يعني هذه الزكاة اللي أخذناها من المزكين ممن يدفع الزكاة، وهذه هدايا أعطيت إلي خاصة. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقام خطيبا على المنبر يخطب الناس وينبه الناس، قال إن نولي الرجل العمل مما ولانا الله، ثم يأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فتأتيه هديته؟ وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، يعني حرام وخيانة وسحت. والإجماع منعقد على حرمة الرشوة، الإجماع منعقد على حرمة الرشوة. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام حذروا أقوامهم من الرشوة، ولذلك جاءت الآيات القرآنية تشير إلى أن الأنبياء أيضا كانوا يحرمون أكل السحت وهو الرشوة. وفي قصة سليمان مع ملكة سبا لما قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، كان اختبار منها لسليمان عليه السلام هل هو أتى لأجل المال، فمن يأتي لأجل دنيا ممكن أنه يرد بالرشوة، ولذلك كان جواب سليمان عليه السلام حاسما ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. ولذلك الأنبياء جميعا حرموا الرشوة. وكما ذكرت أنا قبل قليل الإجماع منعقد على حرمة الرشوة. طبعا الرشوة الدليل على أنها محرمة كونها أكل المال بالباطل، وأيضا ما ورد اللعن فيها، فالله عز وجل لعن الراشي ولعن المرتشي، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الراشي ولعن المرتشي، لعن الراشي ولعن المرتشي، فدل هذا على أن الرشوة محرمة وعلى أنها من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. والرشوة في واقع الأمر مفاسدها كبيرة، مفاسدها كبيرة وآثارها مدمرة، فبعض الناس يستسهل مسألة الرشوة ويعتقد بأنها يعني مال يدفع، وهذا غير صحيح. فالرشوة من مفاسدها أنها والعياذ بالله تتنافى مع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الأخلاق الطيبة ومن الأمر بالأمانة ومن التحذير من الخيانة. فالراشي في واقع الأمر خائن وآكل للمال بالباطل. المسألة الثانية أن الرشوة قد تقلب الحقائق، وهذا هو الواقع، خاصة إذا كان في القضاء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتشي في الحكم. لماذا؟ لأن إذا دخلت الرشوة على القاضي انقلبت الأمور، فأصبح الحق باطلا والباطل حقا. ولذلك الله تعالى قال لداود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وأعظم فساد وأعظم شر يوم أن يقبل القاضي الرشوة، فإذا قبل القاضي الرشوة انفتح الباب وانقطع الخطاب وخرج الدجال وقامت الساعة. لماذا؟ لأنه سيفسد الزمان. فإذا كان المظلوم يصبح ظالما والظالم يصبح مظلوما كيف يعيش الناس؟ ولذلك لعن النبي عليه الصلاة والسلام الراشي والمرتشي في الحكم. مسألة أخرى، الرشوة هذه قد تتسبب في إزهاق أنفس معصومة، قد تتسبب في إزهاق أنفس معصومة. تقول لي كيف؟ أقول لك اقرأ وانظر واسمع إلى ما يحصل في واقع كثير من البلدان حينما تأتي عمارة وبناية وبرج على رؤوس أصحاب، والسبب غش المقاول. لماذا؟ لأن المشرف على البناية ومن يكتب تقارير خطوات البناء غض طرفه لأنه ارتشاه، أعطاه رشوة فغض الطرف، فخفف من كمية الحديد، خفف من كمية الإسمنت، فأصبح البناء عمره الافتراضي أقصر مما هو مخطط له، ولذلك يأتي البرج على رؤوس أصحابه. الرشوة هذه قد تهدد أمن المجتمع، فمن أخطر مهددات الأمن على الناس هو الرشوة. فإذا سمح إنسان ولي عمل في ثغر من الثغور بحيث يكون يعني هو الصمام الأمان، فقبل الرشوة، إذا قبل الرشوة سيغض الطرف، ربما يدخل على البلد مخدرات، مفجرات، مهددات، وهذا هو الواقع. لأن المرتشي إذا سمح بالرشوة فقد سمح لنفسه أن تنزل من علياء الأخلاق ومن علياء المجد ومن علياء الأدب، فتفقد المروءة وتسقط إلى الحضيض، ولذلك لا، ليس عنده مشكلة، ليس عنده مشكلة، فهنا يأتي الشر. الرشوة سبب من أسباب زرع الكراهية وتكدير الصفو بين الناس، لأن بالمجزوم أن عرق الحقد سيتحرك في النفوس حينما يرى الإنسان بأنه لا يستطيع أخذ حقه إلا عن طريق دفع المال، إلا عن طريق الرشوة، هذا أمر غاية في الخطورة. الرشوة والعياذ بالله بدل ما تجعل المجتمع متماسك مترابط تجعله مفكك يلعن بعضه بعضا. ولأجل هذا لا تستغربون اللعن الوارد في مسألة الرشوة. ودائما النصوص لما تأتي بذكر الأحكام الشديدة إنما تأتي على قدر الذنب والخطيئة، تأتي على قدر الذنب وعلى قدر الخطيئة، والمقصود بأن الرشوة آثارها مدمرة وسيئة ومهلكة وتنزل صواعق الهلاك على المجتمع. كثير من الناس ضحية رشوة، نسأل الله العافية والسلام. ومن الرشوة هدايا الموظفين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، يعني خيانة وسحت وحرام. وللأسف الشديد يعني هذه القضية يتساهل فيها كثير من الناس، يسمحون لأنفسهم أن يأخذوا الهدايا. السؤال لكل موظف جاء له مراجع أو جاء له شخص بهدية، هل كان هذا الشخص يهديك لكون بينك وبين صداقة عمر وزمالة، ولا فجأة بدأ يهدي لك الهدية لما أصبحت في هذا المكان وفي هذا المنصب؟ ألم تفكر يوما لماذا قدم لك الهدية؟ هل لسواد عينيك مثلا، أم لهذا الكرسي والمنصب الذي تجلس عليه حتى يتسلل إلى نفسك الطاهرة الزكية فيلوثها ليحقق مآرب وأغراض ومنافع له عن طريقك أنت؟ لذلك يعني بعض الناس يقول يا أخي ليش تشددون في هذا، نحن هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قال هدايا العمال غلول، وقال للرجل نولي الرجل مما ولانا الله، ثم يأتي يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فتأتيه هديته؟ أسألك بالله أنت الآن لو أنك تركت هذا المنصب وجلست في بيت أبيك وأمك، هل هذا الشخص سيأتي لك بالهدية في بيتك؟ مسألة واضحة. وبعض الناس يقول لك يا أخي أنا في مكان وفي وظيفة ما عندي شيء حتى والله أخدم فيه. أولا هذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام على أن أي إنسان عامل موظف ما يقبل هدية. الأمر الثاني، هؤلاء الذين يعني يستعملون الرشوة والعياذ بالله أذكياء، فهو يخطط عليك وعلى أمثالك، يقول ممكن هذا سيكون في يوم الأيام في منصب، يكون في مكانة، فهنا قد لوث نفسك بمثل هذه الهدايا وكسر نفسك بحيث أنك لو تسلمت هذا المنصب وأتى يطلبك أن تعمل له شيء لا تستطيع أن ترده، وفوق هذا وذاك هذا أمر شرعي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذكرت في أكثر من مناسبة الأثر عن عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب لما كان خليفة بعد أبي بكر أتى له رجل بفخذ جزور، ذبح بعير قطعه قطع لحمه وأهدى لعمر فخذ جزور، فقبله عمر على أنه هدية، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل الهدية. وما كان في حسبان عمر رضي الله عنه أن هذا الرجل سيأتي يتقاضى عنده. مر فترة من الزمن وإذا بهذا الرجل معه خصمه بين يدي عمر، فماذا قال لعمر؟ قال يا أمير المؤمنين أريدك أن تفصل في قضيتي كما تفصل الفخذ من الجزور. فتنبأ عمر فسبه وزجره ثم نهى أن تقبل الهدايا. عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه لما خرج وقد اشتهى الفاكهة فرأى رجلا معه سلة فاكهة فأخذ تفاحة فشم ثم قال الرجل هي هدية فأرجعها وذهب، فسأله من معه؟ قالوا كان عمر بن الخطاب يقبل الهدية. قال كانت لهم هدية وأما لنا فهي سحت، نحن عمال. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ورحمهم الله تعالى. ولذلك الإنسان لا يقول والله، يقول مثلا هذا أنا ما عندي له شيء، لا، هذا ممكن سيكون لك منصب، سيكون لك منزلة، فيدخل عليك هذه المداخل. فوق هذا وذاك استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز الإنسان أن يقبل الهدايا. طبعا ما يمكن لأحد من المرتشين أن يسمي المال اللي يدفع رشوة. سمعتم واحد يقول خذ رشوة؟ لا، يقول خذ هدية، هذه إكرامية، ويمكن أيضا يلبسها لباس شرعي. يقول لك يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهدية، ليش تردها أنت؟ هنا تأتي الخطورة. ما أحد يسمي الرشوة رشوة، رشوة مثل من أصحاب مثلا يعاقرون الخمرة يسمونها مشروبات روحية ليخففوا وطأة الذنب اللي موجود في نفس كل مسلم أنه هذا خمر، سميها مشروبات روحية. كذلك المرتشين يسمونها هدية وكرامية، ووصلة، وصلة نصلك فيها. فيتنبه الإنسان لهذا الأمر. ولأجل هذا الرشوة هذه يعني آثارها مدمرة ونهاياتها خطيرة، وهي سبب من أسباب عدم استجابة الدعاء بالنسبة لهؤلاء المرتشين. في مسألة مهمة جدا وهي قضية بحثها العلماء في القديم والحديث، وهي أن إنسان لا يستطيع أن يخلص حقه إلا بدفع مال، فهل يكون مرتشيا قد ارتكب أمرا محرما؟ هذه مسألة مثل ما ذكرت مبحوثة في القديم والحديث. يعني شخص يقول لك أنا لي حق موجود وهذا الحق مجمد، هذا الحق لا يمكن استخلاصه واستنقاذه واستخراجه إلا بدفع مال، فهل لي أن أدفع المال؟ الجواب لا تجعل هذا خيار أولي، وإنما اجعله آخر حل وخيار، خيار لك في دفع في 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 استنقاذ مالك. بمعنى أنك أولا تذكره بالله وتخوفه بالله وتبين له حرمة الرشوة وأنها من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. إن استجاب استجاب، إن لم يستجب حرص على إدخال طرف آخر ينبهه يذكره يخوفه بالله، إن لم يستجب ترفع أمره إلى الإدارة، إن لم يحصل هناك جهات ذات اختصاص أمنية في مكافحة الفساد وفي مكافحة في القضاء على المفسدين. بعض المرتشين ذكي، لو نصبت له أكثر من فخ ما يقع فيه. هنا المرحلة الأخيرة، أنت الآن ما استطعت أن تستخرج حقك وتستنقذ بجميع هذه الخطوات، لك الحق بعد ذلك أن تدفع لاستنقاذ حقك ما دام أنه ليس يضر بالآخرين ويكون الإثم عليه، أما أنت فلا إثم عليك، وهذا من باب ارتكاب أخف المفسدتين دفعا لأعلاهما استنقاذ المال. ولذلك هذه المسألة مستثنى، استثناها العلماء. أنه يستنقذ حقه، فيه استنقاذ لحقه. وأما أنه يبدأ مباشرة بإعطائه فهذا مما لا يجوز، ولذلك واجب على الناس أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن لا يتعاونوا على الإثم والعدوان. فوجود الرشوة في المجتمع سبب من أسباب دماره وهلاكه، وسبب من أسباب تكريس الكراهية وجعل نبض الحقد وجعل عفوا عرق الحقد ينبض في صدور الناس. لأن الناس إذا اعتقدوا بأنهم لا يستطيع استخراج حقه إلا بمثل هذه الطريقة، فإنه سيحقد على هذا الراشي، سيحقد على هذا الراشي. ولذلك أركان الرشوة أو الرشوة ثلاث: راشي ومرتشي ورائش الساعي، مثل ما عقد المصنف، وإن كانت اللفظة الواردة في الحديث أو الحديث الذي وردت فيه هذه اللفظة ضعيف من جهة الإسناد. والمقصود بارك الله فيكم بأنه يجب وجوبا على الناس أن يتكاتفوا وأن يتعاونوا وأن يضعوا أيديهم بأيدي رجال الأمن الذين لديهم هذا النوع من الاختصاص في مكافحة الفساد ومحاربة المفسدين والقضاء على مثل هذه الظواهر. ولا يجوز لأحد أن يعني يجعل مثل قضية الرشوة مسألة يعني عادية وطبيعية، لا، خطيرة جدا. مثل ما ذكرت لو قد تذهب فيها أنفس معصومة، قد تذهب فيها أموال العامة والأموال الخاصة، قد تنتهك أعراض بهذه الرشوة، قد تقلب موازين بهذه الرشوة. وأيضا على هذا الذي يطلب الرشوة، نسأل الله العافية والسلامة، أن يخاف الله وأن يتقيه، وأن يعلم بأن الرشوة سواء كانت قليلة أو كثيرة فإنها وقوده في النار، نسأل الله العافية والسلام. وهؤلاء الذين يعني يرتشون، ما هي نهاياتهم؟ الموت، وهذا سيكون وقود لهم في النار، نسأل الله العافية. كثير من الناس يقول لك يا أخي ندعو ولا يستجاب لنا. فتش عن نفسك، حاول أنك تراجع حساباتك مع ربك سبحانه وتعالى. أثر ابن مسعود رضي الله عنه حينما قال الرشوة في الحكم كفر وهي بين الناس سحت، هذا كلام عظيم وخطير. طبعا المقصود بالكفر هنا الكفر العملي، الكفر الأصغر، لأن الكفر كفران، مثل الشرك، مثل النفاق. الشرك على قسمين: أكبر وأصغر. أكبر ناقل عن الملة، الأصغر لا، قد يقع المسلم في الشرك الأصغر، مثل الحلف بغير الله، مثل قول ما شاء الله وشئت. كذلك النفاق، نفاق اعتقادي، هذا ينقل عن ملة الإسلام، هو أصلا كفر. والنفاق عملي، وهي شعب النفاق التي قد يقع فيها المسلم، مثل الكذب في الحديث، الخلف، الوعد، ها، المسلم قد يقع فيها، هذا تسمى شعبة من شعب النفاق، لكن ما يكفر. كذلك الكفر على نوعين: كفر أكبر ناقل عن ملة الإسلام، وكفر أصغر، الكفر العملي. ومن جملة ذلك إذا مثلا حكم القاضي بالهوى، قال الرشوة في الحكم كفر، فإذا رضي القاضي بالرشوة وحكم بهواه فقد كفر الكفر العملي، يعني مرتكب لأعظم الكبائر والذنوب، من الكبائر يعني، من الكبائر. وهي بين الناس سحت، يعني ما بين في غير الحكم، في غير القضاء، هي سحت، حرام يعني. وهذا لا يعني، لذلك الرشوة ذنبها يختلف على اختلاف الجرم. أعظم الجرم في مسائل الرشوة يوم أن يحكم القاضي بالباطل وبالهوى من خلال أخذه الرشوة، نسأل الله العافية والسلام. وهذه من أخطر المسائل. ولذلك للشوكاني رحمة الله عليه كلام عظيم في التحذير من الرشوة، تنبيه القضاة على الحذر من قبول الهدايا وقبول الصلات. ولذلك لما نرجع الآن إلى كتب الفقه، في كتاب القضاء وفي كتاب آداب القاضي، ها، نجد بأن الفقهاء ينصون على أن القاضي ممنوع عليه أن ينزل للسوق ويتعامل، هذا قول لبعض العلماء. لماذا؟ قالوا حتى لا يعني يهدى له شيء أو يصانع في شيء، ها؟ ولذلك قالوا يوكل من يشتري له، لأن القاضي إذا ذهب إلى السوق ورآه الناس، منهم من يعطيه هدية ويقول له هذا الذي أردت شراء أو هدية مني لك، أو يخفف له يعني من ثمن البضاعة التي أو الحاجة التي يريد أن يشتريها، يقول يعطيه مثلا نصف الثمن. هنا تكمن المشكلة، قد يكون عند هذا البائع قضية عند القاضي، هنا أصبحت قد انكسرت عين القاضي وانكسرت نفسه، وربما ما استطاع أن يسيطر على نفسه ويحكم له بالباطل. هذا الذي حذر منه أهل العلم، فلا يتساهلن امرؤ في قضية الرشوة. صحيح هي درجات، هي درجات، مثل ما ذكرنا قبل قليل، فالرجل الذي يريد أن يستخلص ويستنقذ حقه أصبح لا شيء عليه بعد هذه الخطوات، وهي تبقى رشوة أو تبقى تسمى رشوة. هناك رشوة ضررها غير متعدي، يعني قائم بين شخصين ولكن غير متعدي، صحيح كبيرة من كبائر الذنوب، لكن لما يكون في القضاء هنا المصيبة، هنا الطامة. لما يكون شخص على ثغر وأمن بحيث يسد الشر من هذا الباب ثم يقبل الرشوة، سيدخل على الأمة شر عظيم وبلاء كبير، هنا يكمن الخطر. ولذلك يجب على الإنسان أن يتق الله عز وجل وأن يخاف الله، وأن لا يسمح لنفسه الراقية، النفس المؤمنة، أن تنحط من علياء مجدها إلى مثل هذا الحضيض. عبد الله بن رواحة بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر ليخرص التمر، فكان يخرص التمر ويرجع. مرة من المرات جمعت له يهود حلي نسائهم، فقدموا له هدية، قالوا هذه هدية لك على أن تغض، يعني ما تحسب كل البساتين، ما تخرص كل البساتين. فماذا قال عبد الله بن رواحة؟ قال والله يا معشر يهود، والله لا يمنعني بغضي لكم أن أعدل بينكم. يقول لهم والله لا يمنعني بغضي لكم أن أعدل بينكم. فماذا قالوا؟ قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. هم يقولون قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. بعض العلماء ذهب إلى السوق ومعه غلامه، فلما دخل السوق كأن الغلام أشار للبائع بأن هذا الشيخ فلان العالم الرباني، فذهب ووضع له بعض من السعر، فغضب العالم لما انتبه، عرف بأنه عرفه، قال نحن لا نشتري بديننا، لا نشتري بدينه، وترك الدكان وخرج. هكذا ينبغي، بل يجب على الناس جميعا. ولذلك هذا الأمر ذكره المصنف رحمة الله عليه هنا في باب القضاء، لأن أخطر الرشوة يوم أن يسمح القاضي بقبول الهدية أو الرشوة، هنا تحصل الكارثة وتقع المصيبة ويصبح الناس فوضى، يصبح الناس فوضى. فهذا باب من الأبواب العظيمة، وإن شاء الله لعلنا يعني نكتفي بهذا، لكون الوقت يعني لا يسمح بالدخول في الباب الذي بعده. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.